وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ومع منزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين، ونحن نعيش كل يوم في هذه الحياة في مراحل. الناس أيها الإخوة قسمان، منهم من يسير إلى الجنة ونعيمها، ومنهم من يسير إلى النار وعذابها. أما السائرون فيمضون إلى الله، وينبغي أن يعرفوا معالم الطريق وآفات الطريق، لأن الصراط مزلة أو مزلة، لذا يحتاج الإنسان دائما أن يعرف هل هو سائر في الطريق الصحيح إلى الله، أما هل هو متوقف، أم هو متراجع. ينبغي أن يحسب نفسه وأن يعرف نفسه، أنا حقيقة أسير في الطريق الصحيح أم لا، أم هو متراجع. نحتاج إلى وقفة حتى ننظر إلى مواقع الأقدام، ونحتاج كذلك إلى وقفة أخرى لنعرف العلم بهذا الطريق، ولنعرف أصول هذا الطريق، ونعرف الآفات التي تتعرضنا في الطريق إلى الله تعالى. تكلمنا عن منزلة اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، وتحصل اليقظة بثلاث مراتب. ثم انطلقنا إلى منزلة الفكرة، وهي تحديق القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، وذكرنا كيف ننزل هذه المنزلة، منزلة الفكرة، منزلة مهمة من منازل السائرين إلى رب العالمين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة. قلنا في البداية، إذا أردت أن تنتقل من منزلة لابد أن تحقق المنزلة الأولى. حققت منزلة اليقظة، انتبهت من الغفلة، الآن تنطلق إلى التفكر. تفكرت فالآن تبصر، يصبح عندك البصيرة. أما من لم تكن عنده اليقظة ومن لم تكن عنده الفكرة، لن ينزل منزلة البصيرة، لن يبصر الحق على حقيقته. ولذلك قال: فإذا صحت فكرته، إذا صحت منزلة الفكرة أوجبت له البصيرة، وهي نور في القلب. البصيرة ما هي؟ نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. هذه على المختصر. ثم فصل رحمة الله تعالى عليه في البصيرة، وقال: والبصيرة على ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة. بصيرة في الأسماء والصفات، وبصيرة في الأمر والنهي، وبصيرة في الوعد والوعيد. لكن أيها الإخوة، أقدم بمقدمة قبل أن نشرح التعريف. التعريف قبل أن يشرح، نقدم بمقدمة في مسألة البصيرة. البصيرة وليست المسألة بنور البصر، ولكن نور البصيرة. وذكرنا قول بعض السلف سابقا: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عيني قلبه. فتح عيني قلبه، ما من ابن آدم إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه وعينان في قلبه. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له عيني قلبه حتى يبصر بهما الحقائق على واقعها. أيها الإخوة، على واقعها. ربما أيها الإخوة، الإنسان يصلي ويصوم ويحج لكن ما عنده بصيرة، يصلي ويصوم ويحج ولكن لا يوجد عنده بصيرة. أصحاب هؤلاء الذين رزقوا البصيرة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم، عاشوا في زمان اعوج فيه الناس عن الطريق، لا يضرهم. ونحن والله في زمان أحوج ما نكون إلى هذه المنزلة، البصيرة، أن نرى الأمور على حقيقتها، أن نرى الأمور على حقيقتها. البصيرة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة كيف نرى الأشياء وكيف نميزها، قال: إنكم في زمان من عرف فيه الخير من الشر نجا، إنكم في زمان من عرف فيه الخير من الشر نجا، لكن سيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من عرف خير الخيرين وشر الشرين. أكرر، قال ابن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه: إنكم في زمان من عرف فيه الخير من الشر نجا، وسيأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. يعني ينبغي أن يميز حتى من الخير، أن يميز خير الخيرين، أن يميز حتى بين الشرين، فيكون الأمر أيها الإخوة مهم منزلة البصيرة، لأن الأمور اشتبهت ولأن الأمور اضطربت في زماننا. فقل: هل هي البصيرة المقصود بها الفرقان الذي ذكره الله؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا. هل هذه البصيرة هي الفرقان؟ هل هذه البصيرة هي الإلهام الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة كلام عمر، في الكلام عن عمر الخطاب: إنه قد كان من قبلكم محدثون ملهمون، وإن يكن في أمتي محدثون فإنه عمر. هل هذه هي البصيرة؟ أن يكون عمر يوافق القرآن في مواضع كثيرة أوصلها بعضهم إلى 10 موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه، أكثر من 10 للقرآن الكريم. يقول: يا رسول الله احجب نساءك، تنزل آية الحجاب أن يحتجبن على الناس. يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى، تنزل آية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولا يا رسول الله تصلي على هذا المنافق، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يا رسول الله نأتي بالأسرى فيقتل كل واحد قريبه حتى يعلم هؤلاء أنه لا تأخذنا في الله لومة لائم. فتنزل الآيات: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. هل هذه هي البصيرة؟ هل هي منزلة الإلهام، درجة الإلهام؟ هل البصيرة هي التوفيق؟ يسأل: هل هي البصيرة التوفيق؟ إن الإنسان تجده فعلا موفق عندما يختار رأيا من الآراء، تجده قال الصواب وقال الحق، لأنه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هل هي فعلا أن الإنسان هذا مع الله إذا نطق ينطق كما أراد الله، إذا سمع، إذا تحرك بإرادة الله، إنسان موفق؟ هل هي هذه البصيرة؟ هل هي الفراسة أو التوسم؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين. هل هي النور؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. أم أنها كل ما ذكر جميعا من الإلهام والتوفيق والنور والفرقان؟ نعم، هي كل ما ذكر جميعا. إن كانت واحدة منهن نحن أحوج والله ما نكون إلى واحدة فقط، فما بالك إلى كل هؤلاء. كل ما ذكر نحن أحوج إلى النور حتى نميز به ويجعل لكم نورا تمشون به، نحن أحوج إلى الفرقان نميز بين الحق والباطل، نحن نحتاج إلى أن نكون موفقين، فما بالكم لو اجتمعت كل هؤلاء؟ يصبح إنسان صاحب بصيرة، لا سيما أيها الإخوة في هذا الزمان الذي اختلطت فيه الأمور. واحد من المشايخ يقول، هو الشيخ محمد حسين يعقوب، يقول: لو أردت أن أسمي هذا الزمان، هذا العصر، ماذا سأطلق عليه؟ هذا العصر، هذا الزمان، ما هو؟ كل زمان له سمة. قال: لأطلقت عليه زمن اللخبطة. زمن اللخبطة، كل شيء ملخبط يا إخوان، حقيقة. الآن اسأل المسلم، الآن اسأل المسلم ما الذي يجري في الشام؟ شو بيصير في سوريا؟ شو اللي بيصير؟ شو الأمة لازم تساوي؟ ايش المطلوب منهم؟ قول والله ما انا عارف، امورهم لخبط. انا بقول كل واحد يسأل بقول لك انا والله مش عارف ما الذي يجري، لا ادري. ناس طلعوا وبدهم كذا وحرية وضربوا، بعدين طلعوا ناس وجيش حر ودخلت فئات اخرى، ثم بعد ذلك حملوا السلاح وشي رفع راية الاسلام وشي لخبط. ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ ما يعرف الواحد، في لخبطة، الامور فيها لخبطة. حياتنا ايش بجري؟ ما الذي يجري في الناس ايها الاخوه؟ ما الذي يجري في الناس؟ واحد بيقول لي يا شيخ شو صار في الناس؟ البنات تطلع صارت زي ما بدها، بنات امبارح مع شباب وكذا بفحطوا قبال المسجد وكذا، بقول شو صار في الناس؟ يعني وين ابائهم هؤلاء؟ يعني هل هذا هو المجتمع الذي نعيش فيه حقيقه؟ هل هؤلاء هم، ما بقولش هم اهل الاسلام، بقول العرب الذين تجري في عروقهم العروبه، عروبة يعني اللي فيها النخوة، فيها الغيرة، فيها الشهامة، هل هؤلاء هم العرب ولا مين هؤلاء؟ فعصرنا يا إخوان عصر اللخبطة، صحيح عصر اللخبطة، لا ندري ماذا يحدث، لا ندري ماذا يحدث. لذا لأن الرؤية ضبابية، ولأن الاغترار بالعقل أصبح كبيرا، اغتر الناس بعقولهم، اغتروا بأفكارهم، وظنوا أيها الإخوة الآن في زماننا أنهم في وقت الاختراعات، وقت الكمبيوتر، وقت البرمجة اللغوية العصبية، هذه العصبية اللغوية وعلم الإدارة وتكتيك الأمور، أنهم يستطيعون أن يديروا شؤون حياتهم. ومع ذلك شؤون الحياة تزداد تعقيد الآن، علم الإدارة تطور، علم التربية تطور، علم الكمبيوتر وخدمة الإنسان تطور، ومع ذلك الإنسان تورط، ما تطور نفس الإنسان، الأصل أنه يتطور مع هذه الأشياء، لكن الإنسان تورط مع هذه الأشياء وما تطور. إذن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ أنتم أيها الإخوة ينبغي أن نقتنع أننا لا نعيش في الكون وحدنا، وأن كل واحد الآن من الناس له رأي، وكل يظن أن رأيه هو الصواب، وهذه المصيبة، كل يقول رأيه هو الصواب، وبعض الناس لما يصرخ يظن أنه وحده هو الذي يحسن الصراخ، ولا يعرف أن الناس جميعا يحسنون الصراخ مثله، ويظن أنه في صوت أعلى من صوته كذلك. لكن نحتاج أيها الإخوة إلى بصيرة، نحتاج إلى البصيرة. لما قبل أن ندخل إلى تعريف هذه المنزلة، لماذا نحتاج إلى هذه المنزلة أيها الإخوة؟ لأن هناك آفات في زماننا نجملها في بعض النقاط، آفات وعلاجها البصيرة، علاجها ليس البصر يا إخواني، البصيرة، النور الذي في القلب يقدر رؤية الأشياء على حقيقتها. هناك آفة، أول آفة الاغترار بالعقل، آفة الثانية تعظيم الأسباب والتعلق بها، الآفة الثالثة غزو الفكر وغسيل المخ الإعلامي، الآفة الرابعة البلادة والجهل المنتشر بين الناس، الآفة الخامسة الكسل والخمول، الآفة السادسة السطحية، الآفة السابعة الدعاوى الفارغة. هذه آفات، هذه سبع آفات، كل آفة أيها الإخوة علاجها البصيرة، أن نرى الحق على حقيقته، أن نرى الأمر على حقيقته، أن نرى الحق حقا. ذلك دائما الواحد يدعو اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا. أحيانا بعض الناس يرى الباطل حقا، يرى الباطل حقا ويرى الحق باطلا، لا يوجد بصيرة. الآفة الأولى أيها الإخوة الاغترار بالعقل، الاغترار بالعقل، يرون الآن في زماننا، يرون عقولهم أن هي التي ستنجيهم، والله العقول هي التي تدمرهم، عقولهم آراؤهم كل يقول أنا على الصواب وغيري على خطأ. لذا رحلة تعليمية، تعليمية لموسى عليه السلام حتى ينسب العلم إلى رب العالمين، حتى يعلم أن الذي يعلم الأمور وأحواله هو الله. يا موسى من أعلم الناس؟ في البخاري سئل موسى عليه السلام، قام خطيبا في الناس، سئل من أعلم الناس يا موسى؟ فموسى عليه السلام قال أنا أعلم الناس، هو يقول بحسب علمه. فعتب الله عليه أنه لم ينسب العلم إليه، لم يقل الله أعلم. لو قال أنا أعلم أهل الأرض والله تعالى أعلم، فعتب الله عليه أنه لم ينسب العلم إليه. فقال الله تعالى عبدنا خضر، في رواية بلى عبدنا خضر، يعني الخضر اذهب إليه ستجد عنده علما ليس عندك يا موسى. عجيب. الآن موسى عليه السلام في هذه الرحلة التعليمية أمره ربه أن يحمل حوتا سمكا في مكتل، فإذا فقد ذاك الحوت عند مجمع البحرين فثمه، أي فثم الخضر. أين أجد الخضر في هذه الأرض الشاسعة الواسعة؟ لا إنترنت ولا إحداثيات ولا جوجل ولا كيف بدي أبحث عن الخضر في أرض واسعة شاسعة. احمل حوتا سمكا في مكتل واذهب إلى مجمع البحرين فإذا فقدت الحوت هنا فثمه، ستجد الخضر هنا. وفعلا لما فقد الحوت قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم. الله عز وجل أراد من موسى عليه السلام أن يذهب إلى رحلة فقط حتى ينسب العلم إلى الله، حتى لا يقول أنا أعلم أهل الأرض. وأول شيء يقول اعتراضات موسى عليه السلام على الخضر، لما أقتلت ناسا زكية بغير ناس، أخرقتها لتغرق أهلها، اعتراضات موسى على الخضر يدل أن الخضر عليه السلام هو نبي من الأنبياء، الخضر نبي من الأنبياء، أن الخضر عليه السلام كان على علم بهذه المسائل وموسى عليه السلام لم يكن على علم بها. إذا قال إنك على علم علمك الله إياه لست أعلمه، وأنا على علم علمني الله إياه لست تعلمه يا موسى، لست تعلمه يا موسى. إذن أيها الإخوة، الاغترار أحيانا بالعقل ينبغي أن يهذب الإنسان فيه، ينبغي أن يهذب. الشاهد أن من أخذ العلم ينبغي أن يعرف قدره، حتى العلم الشرعي ينبغي أن يعرف قدره. ولذلك قالوا العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. فإذا بتلاقي واحد أول ما بدأ يتعلم حديثين قرآن كذا بتكبر على الناس، اعلم أنه أبو شبر، هذا أبو شبر، اسمه أبو شبر. إذا رأيته نفخ على الناس وكذا وأنا وجلس يفتي وبتكبر شايف حاله، هذا أبو شبر، لسه في الشبر الأول. اللي بأخذ العلم الشبر الأول تكبر، الشبر الثاني بتواضع، الشبر الثالث علم أنه لا يعلم، علم أنه لا يعلم، قل أنا كنت جاهلا أصلا، أنا جاهل، كل العلم اللي تعلمته لا شيء. فإذا رأيت عالما متواضعا فاعلم أنه دخل الثلاثة أشبار، تعلم، لأنه عالم متواضع أيها الإخوة. وكلمة الإمام الشافعي رحمه الله، كلما أدبني الدهر، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. هذا من؟ محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله تعالى عليه. فحتى نعرف حجم العقول ودور العقل أصلا في هذا الزمان، نحتاج إلى البصيرة، نحتاج إلى بصيرة نافذة أيها الإخوة، إلى هذا النور الذي نبصر به الوعد والوعيد. وثانيا هذه آفة، آفة الاغترار بالعقل، وآفة أنه كل واحد فينا ترى يرى نفسه أنه الصواب. ترى الآن في حتى إصرار على الرأي، الشباب حتى مش راضين على آبائهم، بيقولوا يا ابني يسمع النصيحة، بديش أسمع النصيحة، ما بدي أسمع، الشباب ما بدي أسمع النصيحة. حتى لما يجي يتزوج، يا ابني بس أنا خذ خبرتي بالحياة. أبدا، في اغترار بالرأي، اغترار، أنا رأيي وغيره وغيري رأيه خطأ وليس قابل للنقاش، في اغترار بالعقول. والآفة الثانية أيها الإخوة تعظيم الأسباب، الأخذ بالأسباب واجب شرعي، تداووا عباد الله فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء. تعظيم الأسباب، الأخذ بالأسباب سنة النبي كما قال بعض السلف، الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي، فمن كان آخذا بحال النبي فلا يتركن سنة النبي. الأخذ بالأسباب سنة النبي، والتوكل على الله حال النبي. من كان آخذا بسنة النبي، من كان آخذا بحال النبي، يعني يقول أنا متوكل، فلا يتركن سنة النبي. النبي هاجر وأخذ عليه الصلاة والسلام بالأسباب. نعم، الأخذ بالأسباب هذا أمر قدره الله عز وجل، ولو يشاء ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله قادر أن ينصر المسلمين بدون سبب، لكن جعل الشيء له سبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنية. لما؟ ألم ترى أن الله قال لمريم في بيت شعر، لكن مكسور مش حافظه كامل، لمريم هزي إليك تساقط الرطبة، قال وكذا، ولكن لنعلم أن كل شيء له سبب. وهكذا كل شيء له سبب، لكن هي هزت هذا الجذع كله له سبب. هل تستطيع هي أن تسقط التمر من هذه النخلة السامقة العالية وهي في حال الوضع؟ لكن له سبب. لكن المصيبة الأعظم الآن يا إخوة، المصيبة العظمى، إنه الحمد لله فرقة الذين يتركون الأسباب قل الآن، ما في. كان بعض المتصوفة يقول لا نترك، ينبغي أن نترك الأسباب وأن نتوكل على الله، ومن أخذ بالسبب فقد أشرك مع الله. بدأوا يتكلمون عن مسألة الأخذ بالأسباب منافية للتوكل، وهذه قلة. لكن السواد الأعظم ماذا نراه؟ نراه يعتمد على الأسباب وكأنها أرباب، يعتمد على الأسباب وكأنها أرباب. إيش يقول؟ بقول لك لولا الوظيفة ولا أولادي بموت من الجوع. يا رجل هيها، هي أم لأولاد. واحد كان عنده إيش بك ديانة، بقول لك هيها أم لأولاد. يا رجل هذه أم لأولاد، رزقتهم بروح عليها بسرفس ببنقل كذا. يا رجل هذه أم لأولاد، بضل أقول أم لأولاد، قال له هي أم لأولاد طايحة بالواد ومكسرة ومكسور عند الحوض. قال له بقول والله لا بينفع أم لأولاد ولا أبو لأولاد، ما بينفع إلا رب لأولاد. عرف تعظيم الأسباب لدرجة أن الأسباب أصبحت أربابا أيها الإخوة، أربابا. أنتم ما تعرفوا أن بعض الناس عندما يذهب للطبيب ويشفى على يديه ما بينسب الشفاء إلى الله. بقول لك يا أخي هذا دكتور شاطر، أول ما يشوفك يعرف مرضك هذا كذا، ولا يمدح ربه الذي عافاه سنين طويلة، ولا يمدح رب العالمين الذي خلق عقل هذا الطبيب أصلا. مين اللي خلق عقل هذا الطبيب اللي جعله يفكر في سبب المرض هذا؟ الله. ما أصلا يمدح ربه عز وجل. فبعض الناس أصلا غلب الأسباب حتى أصبحت الأسباب فوق منزلتي أيها الإخوة، فأصبح يتعلق بها. أسباب الرزق أصبحت كأنها رازقة، أسباب الشفاء كأنها شافية، أسباب النصر كأنها ناصرة. يعني السلاح، تعلق بالسلاح أكثر من تعلق بالله الآن. عندهم قوة ونووي وذري أكثر من التعلق بالله. فاللي عنده بصيرة هذه الأشياء أيها الإخوة يزيلها من قلبه. اللي عنده هذا النور لا يعظم الأسباب، الأسباب يستعملها بيديه ولكن قلبه متوجه إلى ربه. الأسباب يستعملها بيديه، يذهب لشغله يأخذ الدواء كله بيديه، بس القلب مع الله عز وجل. الشافي هو الله، الذي ينصر هو الله، الذي يرزق هو الله. رزقك بسبب أو بغير سبب يقدر، لكن جعل الله سنة أن الأسباب هي وسيلة في هذا الرزق، لكن هي خاضعة لقدرة الله، هي خاضعة لقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن الأمر الثاني للتعلق بالأسباب، نحتاج لبصيرة أيها الإخوة. الأمر الثالث ألا وهو الغزو الفكري، اللي هو تقليد الكفار أيها الإخوة. أصبح المسلم الآن ليس له شخصية، ليس له شخصية. فتتبع الناس سنن الذين من قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب، في رواية خرب لدخلتموه، وفي رواية حسنة الإسناد، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان فيكم من يأتي أمه علانية. وهذا أيها الإخوة يدل على التبعية المقيتة لأعداء الله. الآن نحتاج إلى البصيرة حتى شبابنا يصبح يفكر، مش يفكر كما يريد أعداؤنا، لا أن نفكر كما يريد أعداؤنا، كما يريد ديننا. لما ظهرت الاشتراكية أصبحنا من ضعف الشخصية شو نقول؟ اشتراكية إسلامية، والرأسمالية سنقول رأسمالية إسلامية، والديمقراطية من الكفار ديمقراطية إسلامية. طب متى نعيش الإسلام الإسلامي أصلا؟ هم يريدون اشتراكية إسلامية، رأسمالية إسلامية، ديمقراطية. طب وإسلام إسلامي؟ إسلام على الطريقة الإسلامية. أصبح المسلم غير مستقل للشخصية. لذلك البصيرة أيها الإخوة تنقذه من أهواء الكفار. قال الله: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه شخصية الكفار، ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لأجل هذه الآفة أيها الإخوة نتجت عنها آفة أخرى التي بعدها، البلادة والجهل. البلادة والجهل، البلادة والجهل. قالوا: من عصى الله وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل أو مجنون. من عصى الله وظن أنه لا يعاقب فهو جاهل أو مجنون. صار جراء التبعية للكفار. المسلمون جهلة بشر المعاصي أصلاً، فالذي يعصي الله ويظن أنه لا يعاقب جاهل، لأن الله قال: من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به. والعقوبات أيها الإخوة، يقول العلماء: العقوبات على المعاصي نوعان، عقوبات شرعية وعقوبات قدرية. عقوبات شرعية اللي هي الحدود، سارق سرق تقطع يده، زنا زان يجلد يرجم إذا كان محصنا، حدود، حدود الشرعية، هذه عقوبات شرعية. والعقوبات الشرعية الحدود زواجر وجوابر. الحدود يقول العلماء زواجر وجوابر. ما معنى ذلك؟ إذا علم السارق أن يده ستقطع إذا سرق سينزجر عن السرقة، وأيضا إذا قطعت يده سيكفر عنه إثمه. ولذلك الحدود كفارات، يعني من أقيم عليه الحد في الدنيا لا يعاقب يوم القيامة. يعني زاني زنى فجلد 100 جلدة، لا يعاقب على الزنا الذي زناه يوم القيامة. لما؟ لأن الحدود كفارات، أقيم عليه الحد كفارة له. إذن هذه عقوبة اسمها عقوبة شرعية، في عقوبة أخرى اسمها عقوبة قدرية. قدرية، الله ينزل الأقدار عقوبات على البشر جراء المعصية. لكن بعض الناس يصاب بالبلادة، لا شرعية ولا قدرية، ما بدوش. القدرية الآن تنزل رغم أنفه، زلازل، براكين، قحط، أمراض، غلاء، وباء، تسليط الأعداء، هذه عقوبات قدرية. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: والفرق بين الشرعية والقدرية أن العقوبات القدرية أشد وأنها عامة. تبيه هذه مهمة. الآن الزاني زنى، العقوبة الشرعية إيش له؟ يجلب 100 جلدة، صحيح؟ طب العقوبة القدرية للزنا فيش عقوبة شرعية الآن، ما يقيم الحدود. العقوبة القدرية إيش هي؟ وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا إيش يا إخوان؟ فشت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. السؤال أيهما أشد؟ واحد يجلد 100 جلدة ولا تنتشر الأمراض بين الناس؟ يجلد 100 جلدة أخف، صحيح؟ العقوبة القدرية أشد من العقوبة الشرعية. وكذلك العقوبة القدرية عامة، انتبهوا، العقوبة القدرية عامة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالزنا الآن ممكن الزاني يزني سنين وما ينزل به المرض، ينزل المرض بالأمة، الأمراض تفشو في الأمة ولا تفشو بالزنا فقط، ربما لا يصاب الزاني بمرض لكن تفشو في الأمة إلا فشت فيهم لأنهم أعلنوا بالفواحش. هذه عقوبة قدرية. لكن أيها الإخوة العقوبات تنزل وهو مش عارف أصلا، هذا يدل على البلادة والجهل. تنزل العقوبات وهو لا يعلم، وعقوبات شديدة. من أعظم هذه العقوبات، أشد من العقوبات هذه الشرعية والعقوبات القدرية، أشد ألا يشعر بالعقوبة. فعقوبة عمى القلب هذه أشد عقوبة، ترى أشد عقوبة. قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هذه عقوبة أشد من العقوبة الشرعية والعقوبة القدرية، عقوبة عمى الأبصار. لكن الآن لأنه في بلادة في الناس، ترى في بلادة في عقوبات قدرية تنزل علينا، أنتم مش عارفين تصليت الأعداء هذه عقوبة قدرية من الله جراء المعاصي التي فاحت بها شوارع المسلمين. وهناك كذلك الآن في بلادة، لأن الناس لا يشعرون أنه هذا بسبب المعاصي، لا يشعرون أن الأسعار غلت بسبب المعاصي، ما بشعرش. فأصبح هناك بلادة بنحس هذا أيها الإخوة بسبب المعصية. الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر في الداء والدواء، يذكر أن من عقوبات الذنوب أن القلب يمسخ على الذنب الذي يشبه صاحبه، الذي يشبه صاحبه في مسألة الحيوان. يعني الإنسان عندما يتشبه يذنب ذنبا، يتشبه بحيوان، يعني الكبر، الطاووس، الاعتداء، السبع عنده الاعتداء كذلك، الذي يقع على القدر كالخنزير أجلكم الله. حتى الإمام ابن القيم رحمه الله قال: ومن الناس من قلبه قلب كلب، مثل الرجل عنده امرأته بالحلال، امرأته بالحلال، قال: فيترك اتيان امرأته بالحلال ويأتي النساء بالحرام، ينظر النساء بالحرام. هذا قلبه قلب كلب. الكلب قال إذا وضع له اللحم المصلي المشوي لم يأكله وذهب إلى الجيف ليأكله، فيمسخ قلبه قلب كلب. ومن الناس من هو بليد أجلكم الله كالحمار، فيمسخ قلبه قلب حمار، يمسخ قلبه. فقال: مسخ القلب، هذه البلادة، مسخ القلب على قلب هذه، على قلوب هذه الحيوانات. حتى سفيان بن عيينة يستدل بهذه الآية اللي هو: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، إلا أمم أمثالكم. قال: من الناس من هو كالسبع، فمن الناس من هو كالطاووس يختال، من الناس من هو كالكلب كالحمار، من الناس ما هو كالخنزير لا يقع إلا على القدر ولا يقع على الشيء الطيب. نعم، القلب يمسح على هذا، هذه عقوبة، هذه عقوبة. بعض السلف أيها الإخوة قيل له: أيجد طعم الطاعة من عصى الله؟ سؤال، الذي يعصي الله هل يجد طعم الطاعة؟ من عصى الله عنده معاصي بتلذذ بالصلاة، حتى نعرف سر كثير منا، وإحنا يعني نحن لا نتلذذ بالصلاة، لا نتلذذ بالصيام، لا نتلذذ بقراءة القرآن. فقال: هل يجد طعم الطاعة من عصى الله؟ فقال: لا، ولا من هم بمعصية الله. لا، يعني لا يجد طعم الطاعة من عصى الله، حتى ولا من هم بمعصية الله، حتى الذي يهم المعصية ما يجد لذة الطاعة. فهذه عقوبة. لكن يا إخواني هذه تحتاج بصيرة حتى ما يقع الإنسان في الجهل والبلادة، هذه آفة الآن، تحتاج إلى بصيرة نافذة أنه يعلم إذا وقعت العقوبة أنها بسبب ذنبه، هذه بصيرة. وكذلك بسبب الكسل وبسبب السطحية، هذه الأسباب إن شاء الله نكملها في الدرس القادم، ونبدأ في تعريف إن شاء الله منزلة البصيرة في درسنا القادم. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.